دور ثمانية ولا سبعة؟ سبعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث مصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام الحميدي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، أحاديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال سمعت أبا الأحوص يحدث.
احنا أنهينا أحاديث عبد الله بن مسعود، نعم.
قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال سمعت أبا الأحوص يحدث أنه سمع أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. قال سفيان فقال له سعد بن إبراهيم من أبو الأحوص؟ كالمغضب عليه حين حدث عن رجل مجهول لا يعرفه. فقال له الزهري أما تعرف الشيخ مولى بني غفار الذي كان يصلي في الروضة الذي وجعل يصفه له وسعد لا يعرفه.
نعم، ولذا قال في حاشية هذا إسناد ضعيف. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني يزيد بن جعدبة الليثي أنه سمع عبد الرحمن بن مخراق يحدث عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق في الجنة ريحا بعد الريح بسبع سنين وإن من دونها بابا مغلقا وإنما يأتيكم الريح من خلل ذلك الباب ولو فتح لأذرت ما بين السماء والأرض من شيء وهي عند الله الأزيب وهي
الأزيب
وهي عند الله الأزيب وهي فيكم الجنوب.
قال أيضا هذا إسناد ضعيف جدا. نعم.
قال حدثنا سفيان قال قلت لمحمد بن السائب بن بركة هل رأيت عمرو بن ميمون الأزدي؟ قال
الأودي.
هل رأيت عمرو بن ميمون الأودي؟ قال نعم، كان ينزل علينا. فقلت هل سمعت منه شيئا؟ قال نعم، سمعت عمرو بن ميمون يقول سمعت أبا ذر يقول كنت أمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أبا ذر ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، جاء في رواية أنه كان يقولها رضي الله عنه، كان يمشي خلف رسول الله يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا فقال يا عبد الله بن قيس قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. هذا أبو موسى. نعم صحيح، بل تبس علي في هذا. هذا الثاني عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، هذا أبو ذر الغفاري. نعم، يا أبا ذر ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ هذا المشهور في الصحيح، حديث أبو موسى في الصحيح، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة. طيب هذا هل وقع؟ يقول هذا صحيح لغيره، والنسائي في يقول في حاشية أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى. قال الدارقطني في العلل حدث به محمد بن سيب بن بركة عن عمرو بن ميمون عن أبي ذر، واختلف عن عمرو بن ميمون فرواه حاتم بن أبي صغيرة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو، رواه شعب عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن أبي هريرة، ثم قال والله أعلم بالصواب. وانظر إلى الدارقطني، وقد رجح أبو حاتم كما في هذا الحديث فقال حديث ابن عيينة الصحيح، وقال أبو زرع عن أبي هريرة غامض. وله شاهد عند البخاري ومسلم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يعني ينظر فيه. وعلى كل قد يتعدد الشيء لا إشكال في هذا، فيعظ النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالموعظة ويعظ آخر بنفس الموعظة، هذا لا إشكال في ذلك، لكن أيضا ينظر في هذا الحديث من حيث هو. نعم.
قال حدثنا،
لكن المشهور كما قلنا في الصحيح هو حديث عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن أبي مراوح الغفاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله. قال قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها أثمانا وأنفسها عند أهلها،
لأنها دل على رغبتهم. فكلما كان الإنسان كلما كانت صدقته أعظم كان أجره أعظم، وهذا دل على إخلاصه وتجرد. فأغلاها أثمانا وأنفسها عند أهلها، ما دون ذلك له أجر، لكن أجر على قدر ما بذل من المال. نعم. قلت مثل الأضاحي أيضا، مثل الأضاحي، فإذا استثمن الإنسان أضحيته واشتراها أضحية يعني كاملة سمينة كان أعظم أجرا. نعم.
قلت فإن لم أقدر على ذلك؟ قال فتعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت فإن لم أستطع ذلك؟ قال فتكف أذاك عن الناس فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.
تصدق بها على نفسك، يعني إن لم تجد مالا ولا شيئا تبذله فلا أقل من أن تكف أذاك عن الناس، فهذه صدقة. نعم.
قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن المرقع عن أبي ذر رضي الله عنه قال إنما كان فسخ الحج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خاصة.
قال إنما
كان فسخ الحج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خاصة.
نعم، هذا فسخ الحج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خاصة. لنا خاصة، كيف نفهم أن هذا يكون لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، مع أن التمتع ومع أن الحكم هذا سار إلى يوم القيامة؟ العلماء قالوا أي أن وجوب هذا في هذا العام، وجوب هذا، وجوب الفسخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسق الهدي أن يجعل ذلك عمر، فأمرهم ألزمهم. وإلا فقد جاء في حديث سراقة أيضا في الصحيح ابن مالك لعامنا هذا يا رسول الله أم للأبد؟ قال بل للأبد، أي أن مشروعية ذلك قائمة إلى الأبد وليس وجوب ذلك. أما في سنته صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإن النبي قد ألزمهم بذلك إلزاما، إلا من ساق معه الهدي فإنه يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا بشر بن عاصم بن سفيان الثقفي.
وإلا في العلماء يقولون بأن من أحرم، يرحمك الله، بأن من أحرم بالحج مثلا إفرادا ثم أراد أن يجعل ذلك تمتعا قبل طوافه فله ذلك، فيحول إحرامه إلى عمره طالما أنه لم يطف. إذا كان هذا قبل الطواف فهذا لا إشكال فيه. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا بشر بن عاصم ابن عاصم ابن سفيان الثقفي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله سبق أهل الأموال بالدثر بالأجر يقولون كما نقول وينفقون.
سبق أهل الأموال الدثر بالأجر، يعني أهل الدثور. نعم.
يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفأدلك على عمل؟
يعني أن الأغنياء لهم فضل مال وليس لنا فضل مال. الصلاة واحد، يصلون ونصلي، نصوم ويصومون، وهكذا، لكن لهم شيء زادوا به عملا عنا ألا وهو النفقة، فلهم فضل مال وليس لنا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفأدلك على عمل إذا أنت
قلته أدركت من قبلك
وفت من بعدك
إلا من قال مثل قولك تسبح دبر كل صلاة 33 وتحمد الله 33 وتكبر 34. قال الحميدي ثم قال سفيان إحداهن 34 وعند منامك مثل ذلك.
فدل هذا على منافسة الصحابة ومسابقة الصحابة إلى الخيرات، وأنهم كانوا يسعون إلى معالي الطاعات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما جاء واحد وقال مالي يا رسول الله هذا أكثر مني مالا أبدا، ولا بيتا ولا متاعا ولا أعطيت فلانا ولم تعطيني، وإنما هذا الأمر ما كان يشغل الصحابة، إنما الذي يشغل الصحابة المنافسة في الخيرات والطاعات. ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي يصومون كما نصوم، لكن لهم فضل مال يتصدقون به ولا نتصدق. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر دبر كل صلاة. في رواية الصحيح قال فسمع إخواننا من الأنصار من المهاجرين مثل هذا أو من أصحاب الأموال ففعلوا مثل ما فعلنا، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يذكرون له ذلك، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم.
ودل هذا على أن التفاضل بين الناس لما يكون باعتبار الأعمال الصالحة لا باعتبار أموال ولا وجهات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إلا إذا كان مالك هذا جعلته طاعة فيكون تفضلك أيضا على الآخر من جهة الطاعة بالمال لا من جهة أصل المال، فإن الناس لا يتفاضلون باعتبار غير اعتبار التقوى والعمل الصالح. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي قال كنت أمشي مع أبي فقرأ السجدة فسجد ثم قال سمعت أبا ذر يقول قلت يا رسول الله أي مسجد وضع على وجه الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركتك الصلاة فصل فإن الأرض كلها مسجد.
نعم. إذن أول مسجد وضع على وجه الأرض هو المسجد الحرام، هذا أول مسجد، ثم يليه المسجد الأقصى. نعم.
قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد.
قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة.
قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن المرقع عن أبي ذر أنه قال إنما كان فسخ الحج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خاصة.
نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة وحكيم بن جبير سمعاه من موسى بن طلحة أنه سمع رجلا من أخواله من بني تميم يقال له ابن الحوت الحوتكية
الحوتكية
ابن الحوتكية قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من حاضرنا يوم القاحة إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب فقال أبو ذر أنا أتى أعربي النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب فقال يا رسول الله إني رأيتها تدمى قال فكف عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل وأمر أصحابه أن يأكلوا واعتزل الأعرابي فلم يطعم فقال إني صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما صومك قال 3 من كل شهر فقال أين أنت عن البيض الغر 13 و14 و15.
نعم.
قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة.
فدل هذا على إباحة أكل الأرنب وعلى فضيلة صيام هذه الأيام 13 و14 و15 من كل شهر عربي. نعم.
تدمى شيخنا عن طحيط.
نعم.
تدمى عن طحيط.
نعم.
تدمى
لعله. نعم طحيط.
قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر فيه ابن الحوتكية. قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري أراه عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل فأحسن الغسل يوم الجمعة أو تطهر فأحسن الطهور ثم لبس من صالح ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم راح إلى الجمعة ولم يفرق بين 2 غفر له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام.
نعم
شيخنا بالنسبة بعض أهل العلم قال يخصص ليوم الجمعة لباس خاص، يعني ثياب معينة.
لا يخصص ليوم الجمعة لباس خاص يعني كثياب خاصة، إنما وصف بمعنى تلبس أنظف ما عندك، تلبس ثياب نظيفة، لأن هذا في اجتماع الناس وينبغي الإنسان أن يتجمل. نعم. فلا إشكال، وأن فالسنة أن الإنسان يلبس أطيب ما عنده وأفضل ما عنده.
يعني استدلوا بعض الأحاديث، يعني
نعم
استدلوا بحديث أسماء رضي الله عنها كان يلبسها للوفد والجمعة.
ما نقول لا إشكال، يعني اختصاص الجمعة بالثياب الجديد بالثياب النظيف هذا لا إشكال فيه. نعم.
إنما التخصيص لا يا شيخ، يعني أجعل ثوبا معينا في البيت لا ليوم الجمعة فقط.
لا لا لا، ليس ثوبا معينا في البيت ألبسه في الجمعة وفي غير الجمعة، لكن المهم أن يوم الجمعة يكون أفضل ما عندي. قد يكون عند الإنسان الثوب الواحد أو عنده ثوبان يغير فيهما، المهم أن الإنسان يأخذ يوم الجمعة الثياب النظيفة الخالية من العرق والخالية من كذا لتتناسب مع هذا اليوم ويمس الطيب. هذه كلها من خصائص الجمعة، يعني أن الإنسان يأخذ يلبس له الجديد ويمس الطيب و... نعم. ولهذا قال فما لبس من صالح ثياب، من صالح ثياب، ثياب جديد إن كان عنده ثياب جديد، ثياب نظيف لم يكن عنده جديد ولكنه نظيف. نعم. ولهذا جاء في الحديث أنه لما شم العرق في يوم الجمعة شدد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالاغتسال. ولهذا هناك قول يقول بأن غسل الجمعة واجب إذا كان له داع وهو الرائحة الكريهة، إذا كان عند الإنسان رائحة كريهة واجب عليه إزالة هذه الرائحة بالاغتسال. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر المرقة وتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك.
نعم.
قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن المعروف
في أخلاق الإسلام في أدب الجيرة، فإن الجار له حق عظيم، يقول النبي ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، يعني يجعل له نصيبا في الميراث.
قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن المعرول بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول هم الأسفلون ورب الكعبة، قلت من هم يا رسول الله؟ قال الأكثرون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم.
نعم. قال يعني من أنفق، يعني من أنفق ماله فهذا يجد ماله عند الله عز وجل أجورا وحسنات. نعم.
قال رحمه الله تعالى أحاديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم.
ولهذا اشتهر عن أبي ذر رضي الله عنه الفتية بأن ما زاد عن النفقة فإنه كنز، والصحابة رضي الله عنهم خلفوه في ذلك، وإنما الكنز المال الذي لا تؤدى زكاته فيكون كنزا، أي الإنسان يتوعد عليه ذلك بالعذاب إذا لم يخرج زكاة مال. أما إذا كان عنده مال وهو يخرج زكاة هذا كنز، هذا ما خالفها فيه الصحابة رضوان الله عليهم أبي ذر. ولهذا اشتهر عن أبي ذر في على ألسنة العوام أنه محامي الفقراء. طب الصحابة، الصحابة يدلون على الفقراء ويطعمون الفقراء وينفقون، ربما منهم من أنفق ما لم ينفق أبو ذر، ما لم ينفق أبو ذر كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وسادات الصحابة في النفقة، إنما يقول هذا العوام. ولكن هي فتية اجتهد فيها رضي الله عنه، ولكن خالفه الصحابة فيها. نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع.
نعم، هذا كان أولا ثم نسخ بعد ذلك. نعم. ومن شاء قام ومن شاء جلس.
قال حدثنا سفيان. نعم. عن عاصم
لم يرد به دليل، إنما القيام والقعود من شاء قام ومن شاء قعد. نعم.
قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم.
نعم.
قال رحمه الله
قال إسناده ضعيف لكن ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة والصائم لا يختلف عن غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم سن التسوك عند كل صلاة ولا شك أن هذا يكون في الصوم وفي الفطر ويكون قبل الزوال وبعد الزوال. ولهذا لا حجة مع من قال لا حجة صالحة مع من قال بأن الصائم لا يتسوك بعد الزوال لأن هذا تذهب به الرائحة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يرد عليه أيضا بالحديث نفسه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ويقع بعد الزوال صلاة الظهر وصلاة العصر والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا أن تكون صائما إلا أن تكون صائما. والخلوف الإشارة فيه إلى فضيلة العمل وهو الصوم ولا فرق بين من تسوك في هذا الباب وبين من لم يتسوك وليس راجع إلى نفسي يعني الرائحة كالرائحة فيتعبد الإنسان بالرائحة. خلي بالك لا 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 تتمضمض وتبالغ في هذا لا 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 لا, لا تتسوق حتى تبقى الرائحة. هل الأمر رجع إلى هذا مثل الدم للشهيد فاللون لون الدم والريح ريح المسك لكن الإنسان يتعبد بالدم ذاته إخراج الدم فيوسع الجرح ويخرج الدم ولا يمسحه اترك هذا هذا دم هو أطيب اللون لون الدم والريح ريح المسك لا إنما الفضيلة هنا رجع إلى يا أخواني إلى العمل إلى العمل. لماذا دمه هكذا كريح المسك لون الدم وريح روح المسك شرف لهذا الأمر شرف لهذا العمل. كذلك أيضا خلوف من الصائم هذا يذكر في فضائل الصوم لا في فضيلة رائحة الصائم. الرائحة هل الرائحة من حيث هي يثبت لها فضل خاص ولهذا الإنسان يعمد إلى الرائحة ويكون الصائم الذي عنده الرائحة أكمل من غيره وكلما ازداد الإنسان في هذه الرائحة ازداد فضلا لا ليس كذلك إنما الإشارة إلى فضل العمل الذي من أثره الطبع غالبا أن تكون له رائحة. كذلك الشهيد فإنه لما قتل في سبيل الله وجعل جرحه يثعب دما هذا الدليل بذل حياته في سبيل هذا الدين فلهذا يكون الريح روح المسك واللون والدم والريح روح الايه المسك. نعم نعم. وعليه فيكون استعمال السواك لا يناقض هذه الفضيلة إذ الفضيلة رجع إلى ماذا إلى الصوم فأنت إنما تسوكت بسنة وصمت طاعة لله سبحانه وتعالى تحقق في الصيام تقوى الله عز وجل حصلت الأجر لك رائحة ولا ما لك رائحة لك رائحة أو ليس لك رائحة فالفضيلة قائمة. ولهذا لو أردت أن تميز بين الرائحة كرائحة والصوم كصوم فقل الصائم الذي له رائحة والصائم الذي ليس له رائحة هل يتفاوتان في الأجر؟ قال إن قال لك واحد يتفاوتان في الأجر لأن جاء في الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أطيب عند الله من ريح ليه؟ المسك. هذا عائد إلى الخلوف نفسه يبقى الخلوف هذا فضل زائد على الصوم. نقول لا هذا ما يصح لأن تصبح الرائحة هنا مقصودة مقصودة لأن إذا عقد الفضل عليها صارت مقصودة. نعم الفضل يرد في الظاهر للخلوف لكن لما يدل عليه من عمل صالح ومن هنا يكون قصد بقى إبقاء الرائحة قصد لإبقاء إبقاء الرائحة يكون مقصودا لأن الفضل يكون في الرائحة والصائم الذي ما عنده رائحة يكون أقل فضلا من الصائم نفسه وربما يكون أتقى من الصائم الذي ليس له رائحة أو إذا أثبتنا الرائحة وهكذا إذن يتفضلون على حسب قوة الرائحة كلما كانت الرائحة أقوى كلما كان الفضل إيه أقوى، ولا يتمضمض ولا يفعل شيء، ولا يعني لا يتمضمض المضمضة التي يدير الماء في فمه، إنما يأتي بأصلها لأنه يريد أن يبقي الرائحة. هذا وإن قال به بعض العلم، لكن الصواب أن هذا الأمر دال على فضيلة العمل، لا فضيلة الرائحة من حيث هي، وفضيلة الرائحة من حيث وفضيلة الرائحة ورد في الحديث نظرا لما وراءه. ولهذا قد يكون رب صائم عنده من الرائحة ما عنده، ومع ذلك ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب صائم قد لا تكون له هذه الرائحة إلا قليلا، ومع ذلك فإنه يكون أفضل عند الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. تمام تمام. يقول ابن القيم وليس لله غرض في أن يتقرب إليه بالرائحة الكريهة، ولا هي من جنس ما شرع التعبد به في ذاته. نعم. الله أكبر. حثا منه على الصوم لا على إبقاء الرائحة. نعم. بل السائم يقول ابن القيم بل الصائم أحوج إلى السواك أحوج إلى السواك من الإيه من المفطر. ليه؟ لأن مثل هذا قد يؤذن من بجوارك قد إلى آخره، فإزالة هذا قد تكون إيه أفضل. نعم. الله أكبر. هذا معنى طيب. هات هات الإخوة تقرأه عشان الإخوة اللي بتتابع. هذا كلام جيد من ابن القيم في هذه المسألة ونصها. نعم اقرأ يا أحمد. هذا لأن هذه المسألة قد فعلا يجري الفقه بها في بظاهر النص، بظاهر النص. ومن هنا إذا عرفنا كلام ابن القيم هذا زالت بقى الشبهة عن مسألة عدم أو كراهة استعمال السواك بعد الزوال، لأن من قال هذا فالقصد عنده سواك بعد الزوال ورائحة وخلوف هو أطرب عند الله من ريح المسك، فقدم هذا على ذاك. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الطب النبوي وأجمع الناس على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحبابا، والمضمضة أبلغ من السواك، وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة، ولا هي من جنس ما شرع التعبد به، وإنما ذكر طيب الخلوق.
كما لم يتعبد بالدم، هل يتعبد بالدم يخرج الدم؟ إنما التعبد ببذل النفس، إن الله اشترى من أنفسهم وأمواله، وإن كان جرح الشهيد يكون يوم القيامة يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم.
وإنما ذكر طيب الخلوف عند
الله، وتكون هذه علامة على الطاعة في أرض المحشر، شرف يكرم به العبد، يعرف أن هذا شهيد ويعرف كذا ويعرف كذا، هذا لإظهار فضله. أما التعبد بذات الشيء هذا فإنه لم يرد في الشرع ما يدل عليه. نعم.
وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثا منه على الصوم لا حثا على إبقاء الرائحة. نعم. بل الصائم أحوج
هذا
إلى
هو المراد. نعم.
بل الصائم أحوج إلى السواك من
كتب المفتر. عليكم الصوم ما كتب عليكم الرائحة الكريهة. نعم.
بل الصائم أحوج إلى السواك من المفطر، وأيضا فإن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم، وأيضا فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم.
الله أكبر. نعم.
وأيضا فإن
هو مرضاته للرب مطرته، يعني فضائل عظيمة جدا فيه. نعم.
وأيضا فإن السواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السواك عند الله يوم القيامة، بل يأتي الصائم يوم القيامة وخلوف فمه أطيب من المسك علامة على صيامه ولو أزاله بالسواك، كما أن الجريح يأتي يوم القيامة
علامة على على صيامه ولو أزاله، فالاعتبار بالصوم. نعم، كما أنك تقول ما شاء الله ما شاء الله، الأخ هذا في الصوم والله يا أخي ما يكاد يطاق من الرائحة، ما شاء الله تبارك الله من الصالحين أحسبه والله حسيبه. أيقال هذا يا إخوان؟ ما يقال هذا. نعم،
كما أن الجريح يأتي يوم القيامة ولون دم جرحه لون الدم وريحه ريح المسك، وهو مأمور بإزالته في الدنيا.
تمام، انتبهتم؟ انتبهتم؟ فكالشهيد تمام، فإنه إن ورد الفضل في دمه إلا أنه مأمور به بإزالته وبغسله. نعم،
وأيضا فإن الخلوف لا يزول بالسواك، فإن سببه قائم وهو خلو المعدة عن الطعام، وإنما يزول أثره وهو المنعقد على الأسنان واللثة
واللثة.
وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم، هذا كلام طيب وأوجه طيب. بعض إيه؟ الصائم إيه؟ وقصد المكيفات يعني ينقص الأجر، يعني يكون هنا القصد المشقة بقى. يعني هو يزعم أنه إذا جلس في المكيفات في الصوم أو كذا نقص أجر. نعم، هذا من التحايل. يعني إذا الإنسان لابد أن يقصد المشقة في الصوم، فالمشقة معتبرة بقى، هذا يعني أن المشقة معتبرة وأن المشقة متعبد بها. ليس كذلك، أليس الصحابة كما جاء في الصحيحين، أليس الصحابة كانوا يتضللون في الصوم ويحصل الظلة؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصائم في السفر مع هذه المشقة وكذا أن المفطر أفضل منه فيما يتعلق بالتطوع، وأن الذين قاموا بخدمة هؤلاء الصائمين أفضل أجرا منهم، ذهب المفطرون بالأجر. فأن يظلل الإنسان رأسه في الصوم إذا خرج في الحر فهذا شيء طيب يدفع عن نفسه الأذى، وفي الحج وغير ذلك. فالمشقة لا تتعمد في العبادة، لأن المشقة لا يتعبد بها في عبادة أبدا. طيب، قول النبي لعائشة أجرك على قدر نصبك، ألا يعارض هذا الكلام؟ لا يعارض. لماذا؟ لأن المشقة تابعة، حصلت بدون قصد، حصلت بدون قصد وليست مقصودة. أما من تعمد المشقة هذا متنطع، الله ما تعبدنا بالمشقة أبدا، بل دينه يسر ورفع عنا الحرج، بل إزالة المشقة مقصد، والمشقة تجلب التيسير، قاعدة تجلب التيسير، حيثما تكون مشقة تجد تيسير الإسلام، رفع رخص. فالذي يقول بأن الإنسان إذا جلس في المكيفات في رمضان هذا من التحايل هذا جاهل، ولي أن أقول والذي يجلس في البيوت في رمضان من التحايل، وأن السنة أن يجلس في حر الشمس حتى يعظم الأجر. ولا ما الفرق بين المكيف والظل؟ ظل فيه برودة، ظل بلا برودة، هذا الفارق، هذا الفارق. فإذا قال لا مكيف أقول ولا مروحة، فإذا قال ولا مروحة أقول ولا ظل، فإذا قال ولا ظل أقول ولا صخر، وهكذا. يبقى احنا فعلى ما نشدد على الناس ونوجب على الناس أو نشرع لهم استحبابا أو وجوبا ما لم يشرع الله ورسوله. هذه المشكلة، أن الناس يؤتون من قبل الجهال، وأن الجهال قد يشهدون في هذه المسائل ويظنون أنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كالذي كما قلنا أمثلة كثيرة جدا، كالذي يزعم أن الفضل أن تترك بيتك بلا بناء، وأنت قادر على البناء تترك بيتك بلا بناء وتبقى في الطين، أو تترك لبس الجديد اكتفاء منك بالمرقع من الثياب، هذا زود وهذا كذا وهذا كذا إلى آخر ذلك. هذا كله يدل على أن كثيرا من الناس يتصدر برأيه وبعقله لا بسنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى العباد حينما نقرأ في الكتب السير هناك أشياء فعلا قد تراها في الصورة عظيمة جدا جدا، هذا حرم على نفسه كذا، وهذا لا ينظر إلى كذا، وهذا يصلي 300 ركعة ما أدري كذا، وهذا يختم ما أدري في كذا. كل هذا لابد أن يعرض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافق السنة منها قبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكن أصوم وأفطر وأقوم وأنام وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي لما دخل وعندها امرأة فذكرت من عبادتها ما ذكرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. إذن لا بد من عرض هذا على السنة، لا من عرضه على الواقع والاستحسان العقلي. هذا رجل سبحان الله طلق الدنيا فتراه كذا وتراه كذا، وتراه ينتعل كذا، وتراه يلبث المرقع كذا، وتراه يسكن في كذا، وتراه ما عنده ثلاجة ولا عنده غسالة ولا عنده مروحة ولا عنده. فالناس لا يتفضلون في العبادات بهذه الاعتبارات أبدا، بل الناس يتفضلون في العبادات باعتبار تحقق شرطها والإتيان بها كاملة بواجباتها ومستحباتها. فرب صائم يكون تحت المكيف، هذا أفضل ممن يكون في صحراء جرداء لا شمس فيها ولا لا 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 جدار فيها ولا شجر ولا وزر، وإنما في حر الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب يوما فوجد رجلا قائما، قال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل. قال: ومن هو؟ أو فقالوا: هذا رجل نظر أن يقوم ولا يقعد، وألا يتكلم وألا يستظل، وأن يصوم. فقال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صوم. الله ما شرع سبحانه وتعالى هذه الأشياء. عندك عبادة اسمها عبادة تعرض للشمس، عندك نهي اسمه نهي الجلوس في الظل، إنسان ما يستحب له هذا ويكره له هذا، أبدا ما عندنا هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شرب وأكل ولبس لبس الجديد وأكل اللحم حيث وجده. عندكم شيء؟ ما عندنا شيء إلا إناء من لبن أنده لك بن فلان. هذه مرة، مرة أخرى ما عندنا شيء. طيب ما هذا اللحم وتلك البرمة؟ قالوا: هذا لحم أهدي لبريرة، تصدق بها على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. والحديث في الصحيحين: ولذا تقول بريرة في نزل 3 سنن. رضي الله عنها وأرضاها، ما أبركها سبحان الله، بسببها حصل 3 سنن. هذه السنة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يباح له ولآل بيته الهدية لا الصدقة، فرق بين الهدية والصدقة. والثانية حديث أيضا وارد في الصحيحين لما قال أهلها على أن يكون ولاؤك لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. هذه السنة الثانية. والثالثة لما كانت تحت مغيث، ولما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فبقيت سننا في الأمة. الله أكبر، ما أبرك ما حصل بسببه التشريع الرحيم. ولهذا أسيد كما في الصحيحين يقول في عائشة: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ لما نزل التيمم، نزل التيمم لكن بعد ماذا؟ بعدما حضرت الصلاة ولا ماء، فجعل الناس يكلمون أبا بكر حتى أتى أبو بكر، حبست عائشة الناس ولا ماء حتى أتى أبو بكر. عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم على فاخذيها يصعن في خاصرتها، تقول: فما منعني من التحرك إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت آية التيمم، فكانوا يفرحون بالتشريع يا أخوان، يفرحون يفرحون بهذا، كما قالت أم أيمن: ولكن أبكي على انقطاع الوحي. أنا أعلم أن ما عند الله خير للرسول، ولكنني أبكي على انقطاع الوحي. فالتشريع كان فرحا بالنسبة له. لكن ما يحصل عند هؤلاء الذين ضاق صدورهم بالشريعة الآن، حرام 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 حرام، شيخ الحرام، بدعة 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 بدعة، شيخ البدعة، وهكذا. فالصحابة كانوا يفرحون مثل هذا. فهل الإنسان يتعبد بلقوف الشمس كده من حيث هو؟ فمن تعرض للشمس له أجر كذا وكذا؟ بل بالعكس، ولو تبرد الإنسان بالماء إذا حصلت له مشقة. رجل فلاح في حقل طوال اليوم، فأرهق اليوم أيما إرهاق، ها؟ فجاء فاغتسل من أجل التبرد ليخفف شدة الظمأ. نقول أحسنت، فعلك هذا أحسنت، ولا تبقى تشدد على نفسك مع إمكانية أن تخفف هذا متعبدا ربك بهذا، بل بالعكس. واحد يجي يا اخواني من الحقل ظهرا يا اخواني وخلاص يكاد يموت، يقول دعوني ولو مت افانا في سبيل الله، دعوني حتى المغرب. اذكر يا رجل اقرا وردك من القران، والله بس لا تكلمني لا تكلمني ما عندي. طيب لو انا قمت نشطت واخدت دش وكذا والماء بارد ونشطت ومسكت المصحف قرات وردي، قمت على الصائمين فقمت على اعداد فطورهم، ذهبت الى مسكين فاعطيتك كذا، وصلت رحمي، هذا أفضل ولا لا؟ فإذا يا إخواني المشقة لا تقصد في الشريعة، إنما إن وقعت المشقة تبعا لعبادة فاصبر فإن أجرك على قدر إيه؟ على قدر صبرك. تقوم الليل والتراويح، ها؟ حتى تضرب قدماك، اصبر اصبر، أجرك على قدر المشقة. تقوم بجزء أفضل من نصف، تقوم بجزئين أفضل من إيه؟ من جوز. اصبر اصبر، لان طول الصلاه قنوت وطاعه. ولهذا كانوا يعتمدون على العصي، لكن لما تاتي في صلاه الجماعه فالطول مخالف. اذا لم يرضى بذلك جماعه المسجد او كان ذلك يشق عليه او كذا يشق عليه، أفتان أنت أيها الناس إن منكم منفرين من أم منكم فليخف. هذه المقاصد لابد أن تدرس جيدا، ولابد أن تأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية بكاملها، لابد يا أخوان لابد. ولكن أن نقول البقاء في المكيفات ولا قصد المشقة في هذا، لا، بالعكس. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في شأنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي نهى عن طلق الركبان وعلل كما في الصحيحين، قال: دح الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ليه تضيقوا، ليه كذا. ولهذا لما جاءوا وطلبوا من التسعير رفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا، مع أن التسعير في حالات إذا كان رد مفسدة، إنما تسعير قد يكون هو المفسدة لا ينبغي. دح الناس يا أخي، هذا عرض وطلب، والناس يشتري بعضهم بعضا طالما انه لم يخرج عن الحد الذي فيه التيسير على الناس. ولهذا ليس العالم الذي يشدد على الناس ويقصد هذه الشيء، انما العالم الذي يضع الامر في نصابه، واذا وضع الامر في نصابه كان التيسير. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث ابن عباس: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومها قدم الاخر الى قال: افعل ولا افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا يسيرا. ركب النبي في حجه من عرفة إلى مزدلفة وأرض خلفه أسامة، والحديث أيضا في الصحيح، كان النبي إذا وجد فرجة نص وأسرع، وإذا وجد زحاما أخذ بلجام النقاس، مع أنه لو أمر الصحابة ألا يمشي واحد في طريقه لبادر الصحابة إلى ذلك رضي الله عنهم، ولكنه أبى إلا أن يكون معهم صلى الله عليه وسلم. إذا وجد متسعا صار، وإذا وجد ضيقا توقف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو منهج النبي. لكن نفتي فتاوى ليجلس في مكيف، لألي يبني بيتا، أو هؤلاء قوم غلبتهم الدنيا بنوا بيوتا وركبوا سيارات، لماذا يعني؟ حرام هذا؟ نعم، الله يرزقنا من البيوت الكثير في طاعة الله سبحانه. أنا أما يكون عندي ابني بيت 10 أدوار وهو وأولاده بدل ما يكون عنده زوج يكون عنده اثنين وثلاثة، الله يكثر. ولا نقصد أن نعيش وأولادي في بيت واحد مغرفتين. إن جاءني ضيف الساعة 2 بالليل جاي من القاهرة، هقول له إيه يعني؟ هقول له يا أخواني أنا وزوجتي في غرفة يا أخواني، وبناتي في غرفة يا أخواني، ما تتفضل كده خلاص. لا أستطيع إكرامة ولا أستطيع، هجيبه فين؟ أدخله فين يا أخوان؟ يعني بعض الناس قد يكون عنده كرم وجود في طبعه، لكن يحول بينه وبين هذا أنه لا يجد مكانا يستضيف فيه ضيفا، مشقة. ود لو أكرم الناس لكن ما عنده مكان يا أخوان، ما عنده مكان. واحد عنده مروحة واحدة في البيت في غرفة النوم، يعمل إيه لو قابل الضيف؟ إحنا في بقونة، هيعمل إيه يا أخوان؟ خلاص يبقى فيه حزين في بقونة، وهو يتمنى أن يكرم إخوانه. يبقى الساعة يا أخوان، يا سلام، واحد مكيف كده جالس فيه ما شاء الله، بدل ما يقرأ صعب يقرأ خمسة ومبسوط كده ما شاء الله. إذا كان عندي ساعة، إذا كان عندي ساعة يا أخوان، اللي عنده مكيفات يجيبها الله يجزيكم خير. والله، واللي عنده أي شيء يجيبه، واللي عنده قطعة أرض عايز يا أخواني نريدها يا أخوان، ما في إشكال، ونبني عليها ونوسع على أنفسنا. لسنا يا أخواني أعبد من عثمان رضي الله عنه لما تاجر، لسنا أعبد من عبد الرحمن لما قال دلني على السوق، ما قال دلني على المسجد يا أخوان. واحد يقول طب أبو هريرة رضي الله عنه، طب أبو هريرة أفر هذا، وأبو هريرة وحده لزم النبي لماذا؟ لما هو أعلى، ما لزم النبي البطال العطال حاشاه رضي الله عنه، وإنما الطلب رآه باب فتحه الله عز وجل، أراد ألا يعكر صفوه، فقط يأخذ قوت يوم، هو المسؤول عن هذا، عن نفسه يأخذ قوت يوم، وإلا ما ترك أبو هريرة طعاما أتاه أبدا. ولهذا أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليجد شيئا في البيت، وأبو هريرة يقول في نفسه ماذا عسى أن يصنع هذا الإناء في آل الصف؟ أراد أن يشرب، مش تعبد بهذا، تعبد بسماع الحديث، تعبد يلا اطلب العلم، اجلس هنا اطلب العلم، ولو قلت أرزاقك أصبرك وأقول لك ما يأتيك من طلب ونفع أعظم من أن تتوسع في دنياك وأنت جاهل بدين الله. الأمور لها محلها، خلي بالك. لكن جاءني المال هذا، واحد زي مثلا أحد المشايخ مثلا ما شاء الله، كان يمكن ربما يا أخواني يأتي الدرس في الأسبوع بسيارتين ثلاثة، وتجد النعال هي نفس الثياب يعني كذا، نعال جديدة وشماغ، واخد بالك، ولكن يجلس يدرس العلم السلفي، تقول الشيخ هذا كذا؟ أبدا. ولهذا الذين يعلقون على بيوت، على فرش، على ثياب، على سيارات، هؤلاء علقوا من أي وجه؟ إنما المشروع ما ثبت وجوبا أو استحبابا، والممنوع ما ثبت تحريما أو كراهة، والمباح ما لا تعلق الأمر ونهيه. دل الناس على هذا، عايز تدل الناس على أن هذا الأفضل يبقى بالنص، على أن تتجنب هذا يبقى بالنص، بالنص الشرعي، بالنص الشرعي والمقصد الشرعي، والمقصد الشرعي. لكن أن تدل الناس على هذا من قبل نفسك أنت بما تراه أنت، لا، لا ينبغي هذا يا أخوان. إحنا مسجد النبي كان بالحصباء، والفرش هذا أرى أن هذا صراحة من التنعم والزيادة والترفه، وما ينبغي يا أخواني، يعني اصبروا، سبحان الله، اصبروا يا أخواني، احتسبوا يا أخي، شيل الفرش هذه وناتي بالحصباء ونفرشها ونقف، والله يا أخواني نشعر بروحانيات ونعيش كما في العصر. والله إنك شيخ جاهل، والله جاهل، والله جاهل. ليه يا أخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجد فرشا وترك؟ النبي يخطب عند جذع نخلة كما في الصحيح، فلما صنع له المنبر قال لا إلا الجذع. وأي جذع يا ابني؟ أي جذع هذا؟ جذع يختلف عن أي جذع، جذع بكى من سماع الذكر واخد منبر، انا اخد منبر؟ ده الناس لو وجدوا الجزع هذا لعبدوه وتركوا المسجد، مش المنبر بقى، ده يبقى الشيخ جزع، يبقى ولي من اولياء الله، جزع يبكي حتى نزل النبي
صلى الله عليه وسلم فهدأ. قال جابر بكى على ما كان يسمع من الذكر. ألا ده يبقى جزء خاص، يبقى النبي ما يفارقه بقى. لا، فارقه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر. ليه؟ لأن هذا تحقق بمقصد، ألا وهو أن يراه الناس ويكون أمكن للناس في رؤيته، وصار الصعود على المنبر سنة. خلاص وجد المنبر كده، الحمار ركبه والناقة ركبها، اللحم أكله واللبن شربه، والتمر يمر عليه الهلال والهلال والهلال، ثلاثة ولا في شهرين ولا يقطع بيته نار. فأفيق يا أخواني، بعض الناس للأسف الشديد يجعل هذا إما محلا في بوتيا وإما محلا في تق يم أشخاص يقول ما شاء الله تبارك الله شيخ فلان، ما شاء الله ما شاء الله تبارك. والله يا أخواني الواحد بيخجل من نفسه، أما يبقى راكب سيارة وشيخه يعني يمشي على رجلين، والله الواحد بيخجل لما يبقى الواحد يلبس الثياب الجديد والشيخ يلبس المرقع. ما شاء الله، شوف شيخ شوف شيخ شوف ما شاء الله، شوف والله دي الثياب دي يمكن أجل الثياب عنده. فأنت جاهل كشيخك مثل هذه الأشياء. ما يتعبد بالمشقة، ولا يتعبد بالتضييق، ولا يتعبد بالتنطع، إياكم والتنطع إنما يتعبد بالشرع. وما الشرع؟ في باب الأوامر واجب ومستحب، في باب النواهي محرم ومكروه أو مباح، لا تعلق الأمر والنهي به. فلا تضيق على الناس في المباح، لا تضيق، دع الناس يا رجل، دع الناس يبنون يزرعون يصنعون يحصدون، دع الناس يا أخي، ليركب سيارة وليركب نورج زي زمان يا أخي، دع الناس يا أخي، كل على حسب استطاعته. لا تضيق على الناس، لا تضيق على الناس في هذا، لا تضيق على الناس. فأنت كطالب ستترك كسبا كبيرا لأنه سيشغلك، وتجلس تأخذ من الدنيا أدناها للطلب. فأنت كأبي هريرة، هو أبو هريرة حرم الطعام يا أبا حذيفة؟ حرم الثياب الجديدة؟ أبدا. أبو هريرة لم يعد عنده وقت للصفق في الأسواق والسعي فيها، ولهذا يقول كما صحيح إن إخوانا إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا أتانا في كتاب الله الحديث، وإن إخواننا كان يشغلهم كذا من المهاجرين، وإن إخواننا صار يشغلهم كذا، وإن أبو هريرة كان يتبع النبي بشعر وقت. قال أبا يجيك طالب دلوقتي هياخد أبو جنيه عيش ويجلس هاكل عيش بس، ويجلس طول الليل والنهار، تقول له أمر انزل السوق، انزل السوق. لا، لكن لو جاء تعبد بالخبز فقط يقول له تعالى أنت جاهل، أي علم تطلبه هذا يدلك على هذا؟ تتعبد بالخبز، تتعبد بالجبن الدليل، لكن تصبر على اللأواء والتعب في جنب الطلب جزاك الله خير. عرفتم يا إخواني موقف أبو هريرة؟ عشان ما تقولش بقى أنا ليه في أبو هريرة أسوة، أسوة في إيه إن شاء الله؟ أسوة في أن تلزم العالم، أحسنت، أسوة في أن تتعبد بترك الطعام وترك الشراب وترك اللباس وترك كذا، أبدا. لكن الفضول، تعبد إنسان بترك الفضول ماشي، صراف ماشي، تبذير ماشي. إذن الطالب اللي هيلزم فيقل كسبه ولا يضيع أهله. أنا أطلب وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، ولو الطلب أو أطعم الأولاد وإلا رجاعوا يبقى معليش بعتذر بقى، درس النهارده وأحضر ساعة وأمشي، وإلا ضاع. لكن التلاجة غيرها من 14 أدم إلى 22 أدم، لا ما تبقى 8 أدم، إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية؟ ابحث عن قدم ترتفع به لا عن قدم يكلفك. ما احنا بنعمل كده زي ما ناكل كتير وننفق على ده، ونرجع نصرف كتير عشان ننزل برضو، واخد بالك، نجيب فلوس كتير عشان نكتر في ايه؟ في الاقدام في التلاجة، ونرجع نجيب فلوس كتير عشان نعبي المساحة. حاجة عجيب يعني، تدفع كم مرة؟ الله المستعان، الله المستعان. ودائما يا اخواني هذا الحقيقة بيحصل عند انصاف المتعلمين او عند من يجتهد بنفسه في الطلب ولا يعرض دائما علمه على الاثر وعلى ما عليه العلماء رحمهم الله. نعم نعم.
فليؤثر من جهة الصحة. نعم لو نام نعم، بل لو نام يعني ناوي للصوم ونام ولم يستيقظ إلى بعد غروب الشمس فهذا صيام صحيح. نعم، لأن اليقظة ليست من شرط الصوم، ليست من شرط الصحة، صح. لكن لو تعمد بأن ينام ولك يضيع الأوقات، أين الأجر؟ أين هذا؟ هذا 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 يكره. لكن لو نام إنسان فلم يستيقظ إلى بعد غروب الشمس، هذا صيام صحيح ولا ما هو صحيح؟ هذا صحيح. نعم نعم، بالنسبة ما في إشكال إذا كنت تأمن أن يصل شيء منه إلى جوفك، لأن النبي قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل هذا على أن احتياط الإنسان مطلوب، احتياط الإنسان مطلوب. فلو أن مثلا إنسان استعمل المعجون صباحا مثلا فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم نعم، ما في إشكال. لا 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 ما في إشكال، ولو دفن في ثيابه وهي بها الدماء ما في إشكال. نعم نعم،
في بعض الامر كان مسلل نظر الارنب وانه يموت بسبب النظره،
النظر الايه؟
النظر للارنب، النظره تؤثر في الارنب وانه يموت يهلك جميعا.
يعني النظره، النظره اللي هي الاصطلاح العامي اللي بيساوي في الشرع العائن، العين يعني.
تقريبا هو يقول اي حد يدخل على الارنب
يعني هو يصوب يعني نظره، يعني نظره عن العين. بس ايش معنى الارنب يعني؟ تمو العائن بيضر اي شيء، العين حق. ايش معنى الارانب يعني؟ ها؟
مشهور جدا فعلا
انه ايه؟
اي حد يطلع ادنى ممكن يكون
بعد، بس هذا باثر العين لا ان ال... ها؟
اي حد غريب يطلع الارانب ده مشهور فعلا.
لا لا، هذا اعتقاد باطل، هذا اعتقاد باطل واقع من الجن لا من الشرع. الشرع عرض ان ثبت هذا عند الناس. ايه الارانب يعني؟ واحد يقول يدخل على الارانب وكذا عادي، احنا فلاحون وكم دخل على الارانب من دخل؟ عادي جدا عادي جدا الارانب. طب والبهائم؟ ما يكون عندك دوار مثلا فيه كذا؟ ايه يعني في دليل من الشرع على ان من دخل على الارانب ونظر اليها اذا كان اجنبيا ودخل عليها تموت؟ في عندك دليل في هذا؟ اذا لم يكن بقى العين ممكن لكثره الارانب، لكثرتها ممكن يدخل واحد يستحسن شيء ويكون عائنا. نعم، ولا فرق بين الأرانب وبين غيره، إنما مشهور خاص بالأرانب ما حد يشوفه. طب ومزارع الدجاج والبط والسمان وبهائم الأنعام، بهيمة الأنعام. نعم، مسعود لما قالت امرأته قد كنا نذهب إذا صبنا ذلك ذهبنا رجل من اليهود فيفعل كيت فتذهب الحمرة، قال ابن مسعود إيه؟ قال هذا من الشيطان. فممكن الشيطان يستغل اعتقاد الناس ويثبت هذا عنده، ويثبت هذا عنده، لا أن هذا بالفعل واقع، إنما الواقع الطبيعي، الواقع الخالي من هذا الشارع بيعتبره، الشارع يعتبره. ولهذا لا يمكن قط يأتي نص صحيح بما يخالف واقعا منضبطا، واقع منضبط ومصالح الناس في وقت النص يخالف هذا أو يقول باستحالة وجود هذا، هذا صعب. يعني سبحان الله، مسألة الحقيقة يعني تحتاج إلى لملمة أطراف ونصوص، ويمكن إنسان سبحان الله عاش ظهرا، لأن هذا الموجود عند جماهير أهل العلم وكذا، مسألة تخليق الإنسان في بطن أمه، والذي ورثناه عن مشايخنا، وهذا موجود في الكتب، أنها تبدأ من الأربعين الثالثة، وأن التخليق قبل الأربعين، وهذا الدم قبل هذا يكون كذا، والدم بعد هذا يكون كذا. هذا الذي سمعناه من شيخنا وسمع وتراه في كتب أهل العلم، يعني هو السائد عند الجماهير،
تجد واقع الواقع الآن أن الجنين يحصل التخليق ويحصل نبض القلب ويحصل أشياء قبل هذه المدة. طيب ماذا نصنع؟ طبعا من السهل أن تقول لو أن النص قطعي الدلالة قطعي الثبوت لا يمكن أن يكون هذا أصلا يحصل تخليق، وتكذب هذا وتقطع بأن لا يمكن قط يحصل هذا. زي رجل يحمل عنده، ممكن الرجل يحمل؟ لا يمكن طبعا قط رجل يحمل إيه؟ لا يمكن. دي سنة خلق وتقدير، سنة كونية. المرأة تحمل لكن الرجل، أنا بقول هذا ليه؟ معنى يعني معروف، لأنه حصل في الجرد يمكن من فترة قالك مش عارف رجل حامل أو ما أدري مثلا، ما في، الله خلق المرأة وكذا. لكن المسألة ديت الحقيقة، المسألة هذه يقول بها أيضا بعض أهل العلم من المتقدمين في مسألة أن التخليق والأحكام تبدأ بعد الأربعين الأولى مش الأربعين الثانية. والسنة، والسنة في حديث حذيفة دلت عليها، فإذا كان النطفة 40 يوما أو 42 يوما أو 45 يوما وكذا دخل عليه الملك والآخر. العلماء صحيح لو بقى أقوال في الجمع بين الحديثين بين كذا، لكن مثل هذا الحديث يشهد لهذا طالما أنه انضبط واقعا. فعلا انضبط واقع الآن بعد هذه الأشعات وكذا، فعلا انضبط واقعا. فلهذا البعض يعلق على عبارة إيه؟ فإذا سقط ما تبين فيه خلق إنس يكون الدم دم نفاس. إذا تبين ما فيه خلق إنس، بس البعض يقول وهذا محل أن يكون قبل 40، والبعض يطلق ذلك وعليه. فإذا تبين لنا خلق إنسان تعلق الحكم بذلك. الشاهد أقول إيه يعني على المسألة الأصل، على المسألة الأصل، وهي إن مسألة الواقع، فواقع لا يمكن رده، لا يمكن، دي قاعدة انتبهوا لها ذكرها الشيخ الإسلام وغيره، هذا لا يمكن يأتي النص بضده، مستحيل. إنما بقى أنت تفترض واقع زي ما احنا بنقول كده، الناس بقوا كده، الناس كلهم يا عم الشيخ يعني صح، الناس كلهم تجاوزوا، ما لنا دخل بهؤلاء. لكن أنا أقصد واقع من جهة كونية قدرية، واقع من جهة هذا لا يمكن شرعي وصديم أبدا، ولا يمكن يأتي نص. ولو أتيت أنت بنص فهذا فيما ظهر لك به، لأن الذي خلق هو الذي شرع، الذي خلق هو الذي شرع، الذي خلق. ولهذا طبيعي جدا نقول مثلا فيش كتاب ينزل المطر كذا غالبا، ليه؟ لأن الله جعلها سنة كونية، الله جعلها سنة كونية وينزل المطر في نوع. الإشكال أن تقول بنوع، لكن لما ينزل في نوع وتجعل النوع ظرفا ايه الاشكال؟ جعلت الصيف ظرفا ايه الاشكال؟ يسب الدهر وانا الدهر بيدي، الدهر اقلب ليلة ونهار، ايه الاشكالية؟ ايه الاشكالية؟ يوم حر معروف الحر في كذا والبرد في كذا وكذا في كذا الى اخر ذلك. الله جعل ذلك سنة كونية، هذا لا يمكن اكابر في ذلك، لا يمكن اكابر في ذلك. فاذا كان الواقع واقعا منضبطا مرتبطا بمثل هذا، لا يمكن يتنص بخلافه أبدا، لا يمكن يتنص بخلافه أبدا، لا يمكن يتنص بخلافه قط. أقول مستحيل. مثلا لو أنا قلت مستحيل الملائكة، الملائكة من نور، لا يمكن نرى هذا النور مشكلا أبدا ولا كذا، نقول هذا أتي من جهلك، من جهلك أصلا بأصل الملائكة صح من نور، لكن هذا لا يمنع أن تكون الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباعة، يزيد في الخلق من يشاء، ولا مانع من التشكل لأن نص ورد بهذا. يجي واحد يقول لك أنا شفت النبي في اليقظة، في اليقظة والله يا شيخ شفت النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، نقول أنت كذب، مستحيل أن ترى في اليقظة. يقول لك والله أنا رأيت، يقول رأيت شيطان. أنت رأيت؟ رأيت شيطان، رأيت شيطان، لكن رأيت النبي؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي أحدا يقظة قط بعد موته، ولو أتى لأتى الصحابة فهم أجل منك، هذا شيطان لا يمكن يأتي. ليه؟ لأن الشرع أخبرنا بأن هذا لا يمكن أن يكون واقعا، لا يمكن أن يكون واقعا. لكن رؤيا النبي في النوم أتى بها الشرع، ولهذا لا إشكال إن صدرت بشرطها. يبقى انتبهوا يا أخواني، مسألة الواقع، مسألة الواقع دي مسألة مهمة جدا. ولهذا أنا بقى أعود إلى حديث حذيفة وحديث ابن مسعود، وهذه الأحاديث أفهمها مش أخرج عنها، لكن أصبح الواقع الذي صار لي معلوما الآن، ولو أنا قمت أجادل الناس قاموا علي، قاموا علي قالوا تعال نسمعك، يلا تعال نسمعك كذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. ولما تطلع فعلا العلم في هذا الباب تجد من الأسبوع الرابع يبدأ كذا، الخامس يبدأ كذا، السادس يبدأ كذا، وتكوين كذا وتشكيل كذا، لكن يقبر شيئا فشيئا، يبدأ مثلا شيء من التصوير ثم يكبر كذا ثم يكبر كذا بالملي والسنتي والذرة في هذا موجود، هذا الكلام موجود، هذا الكلام موجود أو لا، إلا أن يكون في كذا. طب ورد أحاديث تدل على هذا، يبقى صار هذا مرجحا عندي إن لم يكن قاطعا جازما. ولهذا يكون الإحالة بقى على إذا أسقطت المرأة ما تبين في خلق الإنسان، يد بس، رجل بس، عين بس، رأس بس، أي شيء يعني إذا توصلنا إلى أنه فعلا التخليق حاصل، يبقى يترتب على ذلك إيه؟ الحكم، لأننا لا أعارض واقعا هذا الواقع سنة كونية. والواقع ده من إيجاد الأطباء، هو الواقع ده من إيجاد الناس، ده هذا الكشف لما هو سنة كونية موجودة، سنة الخلق هكذا. وأعود بقى على النصوص هذه، ورجح بقى أقوال العلماء اللي قالوا هذا من قديم الزمان، وأتي بالنصوص، وتكون هذه بالنسبة لي محل ترجيح لي في هذا الباب. نعم
شيخنا، لو امرأة سقطت بعد ثلاثة أشهر ولم ترى هذا السقط، هل ورد
اللي ايه بعد ايه
سقطت بعد ثلاثة أشهر ولم ترى هذا السقط،
يعني في الأربعين الثالثة
ولم ترى هذا السقط، هل في تخليق إنسان ولا لا لكونه سقط منها ولم ترى؟
لا، هو المهم العلم، العلم مش لازم هذا، المهم العلم، يعني حصل تخليق فالأطباء يقولون هذا مخلق، لكن كل بقى لا ترى ممكن يكون تشوهات حالت بينها وبين رؤيتها لهذا على الحقيقة، على الحقيقة يكون تشوهات يكون شيء، بس التخليق حاصل والأطباء قالوا هذا التخليق حاصل موجود، فنعم يترتب الحكم على ذلك. ولذا ما اختلفوا هو نفاس، ما اختلفوا فيما تعلق بالأربعين الثالثة، إنما النظر فيما قبل ذلك، والإشكال في الأربعين الثانية. ولهذا نقل الاتفاق في الأربعين الأولى على إن الدم هذا ليس دم نفاس، ونقل الاتفاق على الأربعين الثالثة في هذا، إنما الإشكالية في الأربعين الثانية، الإشكالية في الأربعين الثانية لا الثالثة ولا الأولى. نعم، والمقصود لا يتنامى التخليق، يتنامى ويتكامل شيئا فشيئا. ولهذا قالوا لو شيء منه يد رجل مو بلازم الله. نعم، من جهة الدم يكون دم نفاس، لكن من جهة بقى الصلاح عليه دي مرتبطة بنفخ الروح، يعني بقى أحكام الصلاة مواريث كذا، دي بقى لها أحكام خاصة وهي نفخ الروح، نفخ الروح. إنما قبل ذلك في الأربعين بيعنينا في ذلك مسألة الدم، إنما بعد نفخ الروح تنتقل بقى أنت مسألة الدم إلى مسألة الصلاة عليه، العقيقة عنه، التسمية، الميراث، الدية، إلى غير ذلك. نعم.
أيضا لو قمت المرأة بعملية كحت بعد السقط فلم ينزل دم، فهل تعتد بالنفاس؟ هل لو دم نزل دم مثلا؟
لو الدم انقطع خلاص، العبرة بالدم، يعني لو ولدت اليوم وما نزل دم من الغد ورأس الطهر خلاص، ما هو بلازم تبقى الأربعين، لكن أكثر ما تبقاه على ذمة النفاس الأربعون على قول الجمهور، هذا أكثر. لكن أدنى لو أنها مثلا ولدت قيصري ونظف لها، نظفت لها الطبيبة وما رأى الدم بعد ذلك خلاص، العبرة بالدم، العبرة بالدم. الإيه؟ وإن شاء الله النفس، نفس من تربيه في البيت ما ينتشر له. يعني تقصد علاقة بالمسألة اللي هي ماضية. طب وأهل البيت ده هم لا بيستثنوا أهل البيت، بيستثنوا أهل البيت لا، لكن اللي خارج بس هو اللي بيحصل، لكن أهل البيت لا. طب ولو الزوجة الجديدة بقى اللي متزوجة في بيت جديد، هل لها حكم أهل البيت ولا لها حكم الأجانب؟ لا لا، هذا ما هذا خرافات. نعم خرافات. ولو كان فيه واقع مثلا يقول بمثل هذا، زي الواقع الصراحة الواحد رأى أمامه، هذه مشهودة ويمكن تعرفونها كلها، اللي هي الصنطة ديت، تجيب كذا 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 حبات من كذا وتدفنها، فكلما أفلت وكذا يحصل ضمور لهذه الأشياء أو شفاء لها مثلا، هذا واقع، لكن نقول هذا خراف، هذا من الشيطان، هذا من كما قال ابن مسعود إنما ذاك الشيطان، لأن لا يمكن لا علاقة لا شرعية بينما يدفن في الأرض وبينما في أسبوعي من المرض، هذا لا علاقة شرعية ورد بنص، ولا علاقة واقعية منضبطة عند أهل العلم الأثبات. إيه علاقة هذه بتلك؟ لكن يقول لك هتفص ثوم وضعه، ماشي معقول، يمكن الثوم فيه مادة، هات مثلا خميرة ولا شيء، المهم يعني الأشياء هذه المجربة ما في مشكلة، قد يحصل هذا نافع ما في مشكلة، تمص ما في الجرح مثلا كذا، تبطل ما في هذا، هذا لا إشكال أبدا. النبي كما في الصحيح لما سال الدم جاءت فاطمة بحصير فحرقته ثم حشت الجرح، لا إشكال فيها، إنما شيء هذا يجعل في الأرض ثم يضمر ما عندك من جرح، هذا منين جاء هذا الكلام؟ كذلك الأساور، إن الأساور تباع في الصيدليات إلا أن يشهد الطب المنضبط بهذا. في صورة أشكلت بقى عليها من هذه المسألة أنا رأيتها بعيني، هي أشكلت عليها صراحة. ليه؟ لأنها يعني تحتمل، فيها وجه، فيها وجه من جهة مثلا مشروع من جهة المعالجة بالأشياء هذه، زي الثوم زي البصل زي الطماطم زي أي شيء من هذا، وفيها وجه يعني عدم معقولية المعنى، اللي هي البيضة هذه إذا حصل للصغير صغير صراخ وكذا نتيجة إيه يعني أشياء مثلا في عظامه قد يكون، وهو طبعا أصلا يمسح نفسه خصوصا في الأشهر الأولى، نحن بنسميه في العامية لوحة. اللي أنا رأيته أمامي، رأيته أمامي يأتون ببيضة يصفونها من بياضية ثم يأخذون الصفار فقط، ثم تمر الأم بالصفار على البدن، البدن تمر عادي 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 عادي، حتى إذا جاءت إلى المكان الذي فيه ذاك الألم الذي يشكله الطفل يحصل البيضة سيلان كامل، فحينئذ تربطه بخرقة على المحل. أنا سألت في أطباء منهم من قال هذه لعلها فعلا تكون معقولة المعنى من جهة أن المكان الذي يحصل فيه مثل هذا يكون فيه نوع حرارة وانبعاث حرارة وشيء، فإذا أتت البيضة إلى هذا المكان اختلف عن سائر الأماكن فممكن يحصل له هذا، يعني ممكن فعلا، لكن أنا بعيني رأيت هذا، فهذا محتمل يعني هذا محتمل. سألت عن سألت مجموعة أطباء بس أيضا يقولون بمحض الإيه أيضا يعني التصور يقول هذا لا يمنع، هذا لا يمنع، ممكن يكون المكان المصاب هذا فيه سخونة وفيه شيء يؤدي إلى ذلك. نعم نعم.